بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يتجدد لقاؤنا مع فضيلة الشيخ محمد حسان وشرح متن الأصول الثلاثة. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. هذه هي القاعدة الثالثة التي ضمنها المصنف رحمه الله مقدمته الرائعة الباهرة، والتي بدأها بقوله: اعلم أرشدك الله لطاعته. وقد تكلمت قبل ذلك عن قضية العلم. أما الرشاد، أرشدك الله لطاعته أي هداك لطريقه المستقيم، طريق الحق والهدى. فالرشاد أرشدك أي هداك ودلك. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، أي أهدكم سبيل الحق والهدى. والهداية في اللغة هي الدلالة أو الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان، وهي تنقسم إلى أربعة أقسام اصطلاحا، لا يتسع الوقت لذكرها الآن، لكن كرؤوس أقلام لأقسام الهداية: هداية عامة، وهداية الدلالة أو الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان، وهداية التوفيق، والهداية في الآخرة. هذه أقسام الهداية. إذن أرشدك أي دلك الله عز وجل وهداك إلى طريق الحق والهدى. وهذه دعوة جميلة من المصنف رحمه الله تعالى للمدعوين: اعلم أرشدك الله لطاعته. والطاعة هي فعل ما أمر الله عز وجل به، والانتهاء عما نهى عنه سبحانه وتعالى. امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد، هذه الأصول تمثل طاعة الله سبحانه وتعالى. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيفية هي التوحيد الخالص المائل عن الشرك صغيره وكبيره. الحنيف هو المائل عن الشرك، والحنيفية هي ملة التوحيد الخالص المائلة أي البعيدة عن الشرك صغيره وكبيره. وإبراهيم أثنى الله تبارك وتعالى عليه وجعله خليلا له وإماما للأنبياء وقدوة للمرسلين، فقال الله تبارك وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. إذن فإبراهيم خليل الله عز وجل، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال الله سبحانه وتعالى مبينا أن إبراهيم هو الأسوة والقدوة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال الله سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، حنيفا أي مائلا عن الشرك، سائرا على طريق التوحيد، محققا للإيمان بالله سبحانه وتعالى. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. وقال جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فإبراهيم على نبينا وعلى الصلاة والسلام خليل رب العالمين وقدوة المحققين وقدوة سيد النبيين والمؤمنين وإمام رب العالمين، بل لقد أثنى الله تبارك وتعالى عليه بقول: إن إبراهيم كان أمة. يا الله، إن إبراهيم كان أمة. وستعجب إذا علمت أن إبراهيم قد آتاه الله عز وجل رشده من صغره، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. نشأ في بيت يصنع فيه أبوه الحجارة والأوثان ليقدمها لتعبد من دون الله جل وعلا، نشأ في بيت يصنع الأوثان والآلهة الباطلة المكذوبة المدعاة، ومع ذلك فقد آتاه الله رشده. نشأ في بيئة كانت تعبد الكواكب من دون الله تبارك وتعالى، ومع ذلك فقد آتاه الله رشده، وقام يقيم الحجة على أبيه وعلى قومه بالدلالة الدامغة والحجة البالغة. تدبر قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. لا لا لا، هو يريد بهذا أن يقرع قومه الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان، وإلا فإبراهيم ممن آتاه الله عز وجل رشده من قبل، وقد رزقه الله تبارك وتعالى التوحيد وشرح صدره له، ولكنه في هذه المناظرة العقلية يقيم الحجة على قومه ويقرعهم الدليل بالدليل والبرهان بالبرهان، وإلا فأين يذهب هؤلاء الجهلاء أمام نور النبوة الباهر؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ومع ذلك قام يدعو أباه بحكمة بالغة وأدب جم، يقول لأبيه كما قال ربنا أذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك. بعد كل هذا: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فلما علم أن القوم قد أصروا على الكفر والعناد تبرأ منهم وأعلن البراءة من الشرك والمشركين، بل وأعلن العداء على هذه الآلهة المكذوبة الباطلة المدعاة، وتوعدها بقوله: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا، حطم هذه الأصنام والآلهة وحولها إلى ركام في ركام وإلى رماد في رماد وأحالها ترابا في تراب، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ ما زالوا مصرين على أنها آلهة مع أنهم رأوها قد تبعثرت وقد تدحرجت وقد أحيلت إلى ركام في ركام وتراب في تراب، لكنها العقول حينما تغلق، أو إن شئت فقل لكنها البصائر حينما تطمس، لكنها الفطر حينما تدنس وتحيد عن طريق الحنيفية وتميل عن الحق إلى الباطل والشرك والضلال. قال بالفعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه، قالوا حرقوه. بعد هذا الحوار قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. ويردون أيضا بلغة الإزدراء والتحقير دائما لأهل الحق والتوحيد، قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يقال له تصغير وتحقير وتقليل، يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ووجهوا له هذا السؤال، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بالفعل وكبرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هو يقيم الحجة على قومه، يقيم الحجة العقلية الدامغة ليخرجهم من ظلمات الشرك والضلال إلى أنوار التوحيد والإيمان بالله تبارك وتعالى. وهكذا أيها الأحبة، حتى أثنى الله تبارك وتعالى على الخليل بهذه الآية التي والله ما قرأتها قط إلا وكاد قلبي أن يرتعد. إن إبراهيم كان أمة، نعم لقد كان إبراهيم أمة وحدة، لقد كان إبراهيم أمة وحدة. ومن ثم لا تعجب إذ جعله الله إماما للأنبياء وقدوة لسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، وهذا النبي هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا وهم الموحدون من أتباع أمة سيد النبيين، والله ولي المؤمنين. لا أريد أن أطيل النفس مع خليل الله إبراهيم، وإلا فوالله لاحتجنا إلى هذا اللقاء بكامله، فما أحلى وأروع أن يكون حديثنا عن قدوة المحققين وإمام الموحدين وقدوة سيد المرسلين عن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية، أي أن ملة التوحيد الحق، وأن الصراط المستقيم، وأن البعد عن الشرك والسير على درب التوحيد، اعلم أن هذه الحنيفية ملة إبراهيم، وهي أن تعبد الله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين. إذن الشيخ رحمه الله يلخص لنا بهذه الكلمات الأصل الذي من أجله خلق الله الخلق، وخلق الله الجنة والنار، وخلق الله السماوات والأرض، بل وأنزل الكتب، بل وأرسل الرسل، إنه العبادة. قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأعظم، ومعنى يعبدون أي يوحدون، وإن كان بعض أهل العلم قال بأن معنى العبادة أشمل من معنى يوحدون، لكنه إن كان القصد بالتوحيد التوحيد الشامل الكامل، فلا فرق إذن بين العبادة التي خلقنا الله تبارك وتعالى من أجلها وتحقيق التوحيد، وبين التوحيد بمعناه الشامل المتكامل. فتفسير العبادة بالتوحيد هو تفسير حبر الأمة وترجمان القرآن، هو كلام ابن عباس رضي الله عنهما، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس أي إلا ليوحدون، أي إلا ليوحدون. فالتوحيد هو أعظم ما أمر الله عز وجل به، وهو إفراد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة، وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه هو الشرك، وهو دعوة غيره معه سبحانه. والدليل قوله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كل هذا يدور على قضية العبادة. ما هي العبادة؟ بل أخطر من هذا السؤال، السؤال الذي يتردد الآن عبر الفضائيات وعبر المنتديات وعبر المجالس، لماذا أمرنا بالعبادة؟ هل خلقنا الله؟ قضية كلها تتلخص في أن الله خلقنا وخلق الكون وخلق الجنة وخلق النار وأنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل أن يعبده الخلق، تتلخص القضية كلها في هذه المسألة. لماذا؟ لماذا نعبد الله؟ ليه؟ أنتم تقولون بأن الله عز وجل غني عن الخلق، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، فلماذا إذن أمرنا بالعبادة؟ سؤالان في غاية الأهمية، ما العبادة ولماذا أمرنا الله بعبادته مع أنه غني عنا لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية؟ والجواب على السؤال الأول، ما العبادة؟ العبادة أصل معناها الذل، العبادة أصل معناها الذل. يقال طريق معبد، أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام. يقال طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام، هذا هو تعريف العبادة. لكن العبادة التي أمرنا بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن خضع لإنسان مع بغضه له فليس عابدا له، ومن أحب شيئا دون أن ينقاد له فليس عابدا له. فالعبادة التي أمرنا بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب. أكرر، العبادة في اللغة هي الذل. يقال طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام، لكن العبادة التي أمرنا بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، إذ لا يمكن أبدا أن تكون عبادة إلا بهذين الركنين، بالذل والحب، فهي كمال الذل لله مع كمال الحب لله. فبعض الناس يقول نحن نعبد الله بالحب دون أن يمتثل الأمر ودون أن يجتنب النهي ودون أن يقف مع حدود الله تبارك وتعالى، نقول أنت كاذب في دعواك، ليست هذه عبادة على مراد الله سبحانه ولا على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل العبادة التي أمرت بها هي كمال الذل لله، كمال الانقياد والخضوع والتسليم والخشوع والرهبة والجلال، مع كمال الحب، يعني وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله تمتثل الأمر وتجتنب النهي وتقف عند الحد، وأنت تردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. عرفها شيخ الإسلام رحمه الله بتعريف شامل جامع فقال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الله، تعريف جليل جميل. خلاص، أدرج شيخ الإسلام بهذا التعريف كل عمل صالح ابتغيت به وجه الله وكان على هدي وسنة رسول الله أدخله ضمن العبادة. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالصلاة والصيام والزكاة والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان للفقراء والمساكين والدعوة إلى الله والتوكل والرجاء والإنابة والتفويض والخشية والاستعانة والاستغاثة، كل هذا وغير هذا من العبادة. فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالقلب له عمل، القلب له عمل، واللسان له عمل، والجوارح لها عمل. إذن العبادة أيها الأحبة تسع الحياة كلها، تسع الحياة كلها بشرطين: الأول أن تصح النية، والثاني أن يكون عملك هذا موافقا لسنة سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. أكرر، العبادة تسع الحياة كلها، بمعنى حياة المؤمن كلها عبادة، حياة المؤمن كلها عبادة بشرطين: أن تصح النية، وأن يكون عملك هذا موافقا لسنة سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الأدلة النبوية على هذه الرحمة الندية ما رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال: جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور، أي ذهب أصحاب الأموال بالأجر كله، لماذا؟ قالوا: يصلون كما نصلي، أمرتنا بالصلاة فصلوا معنا، ويصومون كما نصوم، أمرتنا بالصيام فصام أهل المال معنا، فأخذوا الأجر كله. ذهب أهل الدثور بالأجور، فقال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، أي بما زاد من أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس الله جعل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. والبضع لغة هو الفرج أو الجماع، يعني يصح المعنيان في لفظ البضع. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: وكذلك لو وضعها في الحلال فله بها أجر. إذن العبادة تسع الحياة كلها، فحياة المؤمن كلها عبادة، ما دام عملك خالصا لله سبحانه وتعالى، وما دام عملك موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العبادة يا إخوة ليست أمرا على هامش الطريق، كلا، بل هي الأصل الأول والغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، وأنزل جميع الكتب، وأرسل جميع الرسل. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمقتضى العبادة بهذا التعريف أن يقول الرب جل جلاله: أمرت ونهيت، وأن يقول العبد: سمعت وأطعت. مقتضى العبادة أن يسلم العبد عقله وقلبه وجوارحه كاملة لله سبحانه الذي خلقه لعبادته. قل: إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمقتضى العبادة أن يسلم العبد كليته، أن يسلم بصره وسمعه ولسانه وجنانه وجوارحه وعقله، أن يسلم نفسه كله لله سبحانه وتعالى الذي أمره جل وعلا بعبادته وحده لا شريك له. ومقتضى العبادة أن يسير العبد ليصل إلى الله تبارك وتعالى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل الطرق إلى الله جل وعلا مسدودة إلا من طريق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجماع الدين أصلان. الله الله، يلخص القضية كلها في أصلين. وجماع الدين أصلان: الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرع، بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا: نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. أكرر: وجماع الدين أصلان، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، هذا هو الأصل الأول. الثاني أن نعبده بما شرع، لا بالهوى ولا بالعقل ولا من خلال ضغط الواقع، بل بالشرع. قال: وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا: نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله، فبالشهادة الأولى، ألا وهي شهادة أن لا إله إلا الله، فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية ألا وهي شهادة أن محمد رسول الله يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. واضح يا إخوة؟ إذن هذه الغاية، مقتضى العبادة أن يسير العبد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أبدا أن تصل إلى الله إلا خلف رسول الله. قال ابن القيم رحمه الله: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه، فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يبقى الطرق إلى الله عز وجل تقطع بالقلوب وتقطع بالهمم الصادقة، بهمم الرجال الصادقة العالية، ولا يمكن أبدا أن تصل إلى الله جل جلاله بعقلك المجرد. نعم، قد تصل إلى توحيد الربوبية بالعقل، قد تصل إلى توحيد الربوبية بعقلك، لكن الغاية ليست توحيد الربوبية، ولكن الغاية هي توحيد الألوهية، هي أن تفرد الله بالعبادة، هي أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالطاعة والتوحيد. هذه الغاية التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، لا من أجل أن يتعرف الناس على أن الخالق والرازق والله وفقط، دون أن يحولوا هذه المعرفة بعد ذلك إلى خضوع ومحبة، إلى ذل وانكسار وحب للعزيز الغفار. لا، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. بعد هذا يقول الحق سبحانه: أإله مع الله؟ يعني عرفتم أن الذي خلق ورزق وأبدع هذا الكون الفسيح وأودعه كل هذه الآيات وكل هذه النعم هو الله، فالغاية إذن أن تفردوا هذا الإله العظيم جل جلاله بالطاعة والوحدانية والعبادة. أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. يعدلون هو شرك التسوية، شرك التسوية، أي سووا بين آلهتهم المكذوبة الباطلة المدعاة وبين الحق سبحانه وتعالى الخالق الرازق الذي يستحق أن يعبد وحده وأن يوحد وحده جل وعلا. فالعبادة بهذا المفهوم تسع الحياة كلها، وهذا يوقفنا على أن انحرافا مزريا قد وقع فيه كثير من الناس في شأن وقضية العبادة. فمن الناس من يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله أو يتبع من فعل ذلك، وهذا قد صرف العبادة لغير الله. أكرر، من الناس من يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله أو يتبع من فعل ذلك، يتبع الأحبار أو الرهبان الذين أحلوا ما حرم الله أو حرموا ما أحل الله، وهذه صورة من صور العبادة لغير الله جل وعلا. روى الإمام الترمذي والإمام البيهقي في سننه بسند حسنه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى أن عدي بن حاتم رضي الله عنه لما أسلم، وكان نصرانية، لما أسلم دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ النبي قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي: لم يعبدون يا رسول الله، لم يعبدوهم، أي لم يعبدوا الأحبار والرهبان. فبين النبي لعدي معنى العبادة، فقال له صلى الله عليه وسلم: ألم يحرموا عليهم ما أحل الله ويحلوا لهم ما حرم الله فأطاعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم إياهم. هذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للآية: ألم يحرموا عليهم ما أحل الله ويحلوا لهم ما حرم الله فأطاعوهم، وفي لفظ فاتبعوهم. قال: بلى، فعلوا ذلك. قال: فتلك، هذا القائل هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتلك عبادتهم إياهم، فتلك عبادتهم إياهم. ومن الناس من صرف صورا كثيرة من صور العبادة لغير الله، فذبح لغير الله، نذر لغير الله، حلف بغير الله، استعان بغير الله، استغاث بغير الله، طاف بغير بيت الله. والله سبحانه وتعالى يقول قل إن الأمر كله لله. والله تبارك وتعالى يقول لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس رضي الله عنهما ويقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألته فاسأل الله، لا تسأل نبيا ولا وليا ولا ملكا مقربا، بل إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لو صدقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه، لو استقر في قلوبنا هذا اليقين. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومن الناس من فهم العبادة فهما مبتورا ناقصا جزئيا، فالعبادة عنده لا تتعدى أداء الشعائر التعبدية كالصلاة والصيام والزكاة والعمرة والحج، هذه العبادة. فلا حرج بعد ذلك أن يأكل الربا أو أن يعاقر الزنا أو أن يشرب الخمر أو أن يترك بناته متبرجات عاريات أو أن يسب والديه أو أن يأكل الحرام أو أن يظلم مرؤوسيه أو أن يؤذي جيرانه. قل هذا ليس من العبادة، العبادة أن أصلي وأصوم وأعتمر كل عام وأحج كل عام، إذا لا حرج بعد ذلك فيما أصنع. هذا خلل، وهذا فهم مبتور منقوص لحقيقة العبادة. وقد بينت أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالصلاة والصيام والزكاة والحج والحب لله والبغض في الله والحب لله والحب لرسوله والحب لآل بيت رسول الله والحب للصحابة والحب للعلماء والحب لأهل الإيمان والحب لأهل الطاعة والبغض في الله التوكل والرجاء والتفويض والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والحلف، كل هذا من العبادة، كل هذا من العبادة. فمن الناس الآن من فهم العبادة فهما مبتورا، هو يصلي ويصوم ويزكي، فإن خرج من بيت الله تبارك وتعالى ترى إنسانا آخر تماما، يترك كل دين الله في بيت الله وكأنه قد انفصل عن الدين، قد انفصم عن شرع رب العالمين وعن منهج سيد النبيين. وقد حذر الله من هذا الصنيع اللئيم، من صنيع اليهود، فقال سبحانه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. والسؤال الخطير، عرفنا العبادة، أتريد أن تقول بأن القضية كلها تتلخص في هذه المسألة؟ نعم تتلخص في العبادة، نعم. الله ما خلق الكون إلا من أجل هذه العبادة، نعم. لماذا أمر الله الخلق جميعا بعبادته؟ أقول ابتداء بين هذا الجواب على هذه المسألة، لو تخلى الكون الخلق جميعا في الكون كله، خلي بالكم من هذا التأصيل، لو تخلى الخلق جميعا في الكون كله أو في الأرض عن عبادة الله سبحانه، فالله جل وعلا غني عن كل خلقه، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، بل لا يزيد ملكه توحيد الموحدين ولا حمد الحامدين ولا شكر الشاكرين، ولا ينقص ملكه كفر الكافرين ولا عصيان العاصين ولا إذناب المذنبين أبدا. قال الله جل وعلا يا أيها الناس، نداء عام، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم والفقر نوعان كما قال ابن القيم في كتاب الماتع طريق الهجرتين، فقر اضطراري وفقر اختياري. الفقر الاضطراري هو فقر كل الخلق في الأرض، هو فقر كل الخلق في الأرض، فقر أكثر الكافرين بالله، هذا مضطر إلى الله جل وعلا، هو فقير اضطرارا إلى الله، فقير إلى شمس، إلى الشمس، إلى النور، إلى الهواء، إلى الماء، إلى الأرض، إلى آيات الله وهي خلق الله تبارك وتعالى، فقير اضطرارا إلى الله جل جلاله. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، طوعا وكرها. ولما خلق الله السماوات والأرض قال ائتي طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. هذا فقر اضطراري لا يشذ ولا يحيد عن مخلوق من مخلوقات الله في الكون. والله لا يريد من الخلق هذا الفقر، إنما يريد الفقر الاختياري وفقر العبودية والذل والانكسار لله تبارك وتعالى. وكلما ازددت فقرا من هذا النوع الثاني ازددت عند الله غنى، كلما ازددت فقرا اختياريا لله ازددت عند الله غنى. فكلما ازدادت عبوديتك لله ازددت عزا عند الله، كلما ازداد فقرك لله زادك الله غنى، وزادك الله رفعة، وزادك الله علوا ومكانة وشأنا عنده في الدنيا والآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. تدبروا هذه الآية الجليلة التي تبين لنا إخوة أن الكون كله بعيدا عن الخلق وبعيدا عن من كفر من الجن يسبح الله ولا يغفل عن تسبيحه ولا يغفل عن طاعته. وله من في السماوات والأرض، الله، وله سبحانه من في السماوات والأرض، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فلو غفل الخلق جميعا عن تسبيحه وعبوديته وعبادته فالكون كله يسبح الله، وملائكة الله لا تغفل عن تسبيحه وذكره وطاعته وعبادته. قال جل وعلا في وصفهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بل في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر البيت المعمور الذي هو بمحاذاة الكعبة في السماء السابعة قال: وإذ به يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. تصوروا هذه الأعداد التي تدخل البيت المعمور من لدن خلقه الله إلى أن يرث الأرض ومن عليها، لنعلم أن الله غني عن كل خلقه. لو كفروا وأعرضوا عن الطاعة والعبادة فالله غني عن الخلق. جميل جميل. هو القائل في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر وفيه: يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملك شيء. يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء. إلى آخر الحديث. جميل، نتفق معك في هذا ولا ننكر هذا. بعد كل هذا لازلنا نكرر السؤال: إذا لماذا أمرنا بعبادة؟ والجواب: أولا لأن العبادة حق الله على عباده، لأن العبادة حق الله على عباده. روى البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يعني كنت أركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار واحد. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال النبي لمعاذ: يا معاذ. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال المعلم والمربي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: قلت: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثم، أي خشية من وقوعه في الإثم لكتمانه العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نعبد الله لأن العبادة حق الله على عباده. يا أخي، ليس بمستغرب ولا بمستنكر أن يكون لله حق على عباده، بل المستغرب والمستنكر أن ينكر العبيد والعباد والخلق حق خالقهم تبارك وتعالى. يا أخي، أنت لا تنسى إحسان من أحسن إليك من البشر، أنت لا تنسى إحسان من أحسن إليك من البشر. هذا إن كنت أصيلا، أما اللئيم ينسى، اللئيم ينسى، أما الأصيل لا ينسى أبدا إحسان من أحسن إليه من البشر ولو بعد حين. فكيف تنسى إحسان رب البشر وأنت غارق في إحسانه وفضله من رأسك إلى قدمك؟ كيف تنسى؟ وكيف تجحد حق خالقك عليك وفضل الله عليك ونعم الله عليك لا تعد ولا تحصى؟ ورب الكعبة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يا أخي انظر إلى وجهك فقط في المرآة لتعرف حق الله تبارك وتعالى عليك. من الذي خلق عينك ووضعها في هذه العلبة العظمية القوية وأحاطها بالرموش حتى لا تنعكس أو تعكس أشعة الشمس حتى لا تؤذي عينك، وأحاطها بهذه الأهداب حتى لا ساقط العرق بداخلها، وأمدها بهذا الماء المالح ليقتل الميكروبات التي تسرب إليها من هذا الهواء والرياح؟ ومن الذي خلق أذنك بهذا الشكل وجعل لها هذا الصوان الخارجي البديع وأودعها هذا الماء المر حتى لا تتسرب الحشرات إليها وأنت نائم؟ ومن الذي خلق الأنف بهذا الشكل الجميل وأودعه هذا الماء الذي يسمى بالمخاط أو هذا الماء الحامض ليصبح أو ليكون بمثابة الفلتر للتنقية للهواء حين تنفسك؟ ومن الذي خلق الفم بهذا الشكل الجميل وأمده بهذا الماء العذب الحلو لتتذوق به ألوان الطعام والشراب، وجعل القواطع لتقطع والأنياب لتمزق والضروس لتطحن واللسان ليتحرك واللعاب ليسهل، وجعل هذه البوابة المنيعة التي تسمى بلسان المزمار التي لو أخطأت في عملها مرة طوال وظيفتها طوال حياتك في الدنيا لهلكت في التو واللحظة؟ البلعوم يسد القصبة الهوائية عند الأكل ويسد البلعوم أو يسد لسان المزمار يسد البلعوم عند التنفس ويسد القصبة الهوائية عند البلع. لو أخطأ مرة لهلكت وقتلت في التو واللحظة أو مت في التو واللحظة. ثم بعد ذلك البلعوم يدفع الطعام والمعدة تقوم بدورها والبنكرياس يقوم بدوره والأمعاء الدقيقة تقوم بدورها والأمعاء الغليظة بوظيفتها وفتحة الشرج، كل هذا وأنت نائم وأنت غافل. ما أصدرت أمرا واحدا لعضو من هذه الأعضاء أن يتحرك أو حتى أن يستريح قليلا. من الذي خلق لك هذا الكون من عرشه إلى فرشه من سمائه إلى أرضه وأمده بهذه الآيات في هذه القبة السماوية الزرقاء وأمده بهذه الآيات في الأرض؟ يا أخي لو نظرت إلى أي نبات إلى أي آية من آيات الله في الأرض لعرفت حق الله تبارك وتعالى عليك، لعرفت أنه وحده الذي يستحق أن يعبد وأن يوحد وأن يطاع. يا أخي انظر إلى كوز الذرة، إلى كوز الذرة، كلنا أكل الذرة لكن ما فكرنا أبدا. هل نظرت يوما إلى كوز الذرة لتزداد بهذه النظرة قربا إلى الله وذلا وحبا أي وعبودية الله جل وعلا؟ قل من فكر هذا. انظر إلى كوز الذرة وأخلع عنه هذه الأثواب، اخلع ثوبا بعد ثوب بعد ثوب بعد ثوب لتصل إلى حبات الذرة، إلى هذه الحبات اللؤلؤية الجميلة البيضاء، وانظر إلى رصاتها بهذا الإتقان والجمال والإبداع، وسل نفسك من وضعها بهذا الشكل البديع وبهذا الإتقان الجميل. ثم هذه الشعيرات التي تسمى بالشرابة، هل فكرت لماذا وضعت بهذا الشكل المبدع الجميل؟ لولا هذه الشرابة ما أكلت الذرة، فهي تقوم بعملية نقل حبوب اللقاح ثم هي تقوم بعملية التنفس في آن واحد، تخرج ثاني أكسيد الكربون الناتج عن تنفس حبات الذرة بداخل هذه الأثواب والأغلفة لتخرجها لك أنت، تخرج الأكسجين الناتج عن التنفس وتدخل ثاني أكسيد الكربون لحبات الذرة لتتنفس. ثم هذه الأثواب لو نظرت إليها لوجدت عجبا، سترى أن الثوب الخارجي خشن الملبس، وكلما وصلت إلى حبات الذرة تجد الثوب يرق في ملمسه ويصبح ناعم الملمس لتتناسب هذه الأثواب الخارجية مع ظروف الجو من وسائل التعرية من الريح والشمس والمطر، ثم ليتناسب هذا الثوب الرقيق الناعم الملمس مع حبات الذرة الرقيقة الجميلة. انظر إلى أي شيء. وقفت يوما على منطقة اللسان في رأس البر في دمياط مثلا لترى كيف لا يختلط الماء العذب مع الملح الأجاج، والله سبحانه تبارك وتعالى يقول هو الذي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لا يختلط العذب بالملح ولا الملح بالعذب. آيات عجيبة. فنقول من الذي خلق لك كل هذا؟ هذا الإله العظيم، ثم هذا الإله العظيم الذي أرسل إليك محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن ليكون القرآن حبلا للنجاة ممدودا بيننا وبينه تبارك وتعالى إلى أن نلقاه إلى أن نلقاه. ثم هذا الإله العظيم الذي شرح صدرك للتوحيد والإيمان، وهذه أشرف نعمة، دعك من كل ما ذكرت، لكن فكر في نعمة الإيمان، فكر في نعمة الإسلام. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الله تبارك وتعالى هو الذي من عليك بالإسلام والإيمان وحبب إليك الإيمان وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان دون اختيار منك أصلا ودون رغبة منك أصلا. يعني أنت نشأت في بيت واحد الله فوحدت الله، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أو يمجسانه. فأنت نشأت في بيت واحد الله فوحدت الله تبارك وتعالى، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا نشأ في بيت يهودي فصار يهودية، وهذا ولد في بيت نصراني فصار نصرانية، وهذا ولد في بيت مجوسي فصار مجوسي يعبد النار. ونحن بفضل الله وبرحمته وبتوفيقه خلقنا الله في بيوت موحدة توحد الله جل وعلا، فوحدنا الله سبحانه. أي نعمة هذه وأي شرف هذا. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا أو بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذا الإله العظيم ألا يستحق أن يعبد؟ فالعبادة حق الله على عباده، لا أريد أن أطيل النفس في هذا أكثر من هذا، العبادة حق الله على عباده. ثانيا من أرق وأجل صور الرحمة من الحق بالخلق أن أمرهم بعبادته. أكرر، نحن قل بأن الله رحيم ومن أسمائه الرحيم والرحمن ومن صفاته الرحمة، ونؤمن بأن رحمته سبقت غضبه وغلبت غضبه. أنا أقول من أعظم وأرق صور الرحمة أن أمر الله الخلق بعبادته. لا إله إلا الله، تدبروا مني هذا، فهذا كلام بديع جدا ونفيس. من أعظم وأرق صور الرحمة أن أمر الله الخلق والعبادة بعبادته. ليه؟ لأن العبادة لهم هم، لهم هم لنا نحن. لأن العبادة غذاء لأرواحنا، لأن العبادة حياة لقلوبنا، لأن العبادة سبب لتفريج كروبنا، لأن العبادة تقربنا من ربنا تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك نعبد الله لذاته لأنه يستحق أن يعبد، وطلبا لجنته وخوفا من ناره. أفصل في هذه الأصول سريعا. نعبد الله لأن العبادة غذاء للأرواح. أنت بدن وروح، الإنسان مخلوق بدن وروح، جسد وروح. طيب أنا أعطي البدن ما يشتهيه من طعام وشراب وزوجة في الحلال الطيب إلى غير ذلك، لو لم أعطي الروح هي الأخرى غذاءها تصرخ الروح في أعماق الجسد تريد هي الأخرى غذاء وشرابا ودواء. وغذاء الروح لا يعلم حقيقته إلا من خلقها، لأن العلم يتوقف عند الروح، إذ أن الروح لا تقاس بالترمومتر ولا توزن بالجرام ولا توضع في بوتقة التجارب في معامل الكيمياء والفيزياء. ومن هنا يقول ربنا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالعبادة هي غذاء هذه الروح، لا تعرف هذا إلا من طريق الرسل، إلا من طريق الأنبياء، لأنهم يأتون بوحي الذي خلق، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. إذن العبادة غذاء لهذا الشق الآخر في الجسد وهو الروح، لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش حياة سوية مستقيمة حياة البدن فحسب، ولا يمكن أن يعيش بروحه فحسب. لا يمكن أبدا أن يقتل البدن لتحيا الروح، ولا يمكن أبدا أن تقتل الروح ليحيا البدن، بل لابد أن يحيا الروح والبدن معه. لذا لا يمكن لطائر جبار أن يحلق في أجواء السماء بجناح واحد، ولو نجح في فترة ولو طالت فإنه حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر. أرى أن الوقت قد انتهى، لكن أفصل إن شاء الله تعالى ربما في الأسئلة في هذا الجواب البديع على هذا السؤال، لماذا أمرنا الله تبارك وتعالى بعبادته. والله أسأل أن يوفقنا جميعا لعبادته وطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.